وآل بيته الطيبين الطاهرين. عليه السلام. كل عام الدائمة على أعدائي مجمعين على قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من نور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تعليقة الشيخ الأنصاري رحمه الله على كلام صاحب العلامة رحمه الله في عندما قال لا يجوز النظر إلى الأجنبية إلا لحاجة، وفسر الحاجة فسرت الحاجة بالضرورة. قال هو رحمه الله ليس فقط للضرورة بل تشمل غير الضرورة أحيانا، وصار يضرب بعض الأمثلة ونحن نزيد عليها بعض الأمثلة الأخرى ومثالا آخر. وجوب كشف الوجه للمرأة في الطواف، في الحديث الشريف أو في الإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، يعني هو يجب عليها أن يكشف رأسه وهي يجب عليها أن تكشف وجهها.
التطليق والتطليق كذلك تمنع التطليق.
هي مسموح لها تطليق لكن ما لها علاقة بالنظر، يعني مثل التنظر. طبعا قد يقال بعضهم أراد أن يخص الحكم وجوب كشف الوجه بخصوص عدم وجود الرجال، فهذا معنى لم يكن موجودا في زمن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يعني يجب كشف الوجه على المرأة في الطواف في حال عدم وجود الرجال. أنا سمعت من بعض أنه لابد تخصص بعدم وجود الرجال، لكن هذا لكنه أمر لا يمكن الحمل عليه عليه السلام، لأن هذا الحديث هذا الحكم ورد في زمن يعني من الأئمة سلام الله عليهم في زمن اختلاط الرجال بالنساء في الطواف، يعني عم يحكي عن الطواف الموجود في ذلك الزمن. ولذلك بعضهم يقول أن إذا أرادت يعني لا يجوز ستر وجهها فتعمل مثلا مثل مظلة خفيفة بحيث أن تصير أبعد من وجهها. هذا
تغطية الوجه ليس كشف. تغطية الوجه محرم.
إحرام الرجل في وجهه، يعني إحرام المرأة في وجهها. فالتغطية يعني ذاك فسرها بالتغطية بيصير يقول ابعد نبعد بعض شيء من الوجه، نبعد المقنع عن الوجه. لذلك لكن نقول لا ما في، يعني هذا أمر لم يذكره لا الأم عليه السلام ولا يكون ذلك. فنقول هكذا أنه هذا حكم موجود نستطيع أن نفسر هذا الحكم بناء على هذه الروايات وما وصلنا إليه. شوفوا أنه جاي بالسياق الطبيعي مش بالسياق، لم يأتي بالسياق غير طبيعي، يعني سياق الروايات ليست متعارضة هذا التعارض الذي نظنه بحيث أنه أن نضطر أن نرمي إلى هاتين الروايتين. طيب مثلا ما ورد وذكرها أيضا الشيخ الأنصاري جواز تفحص الإماء عند شرائهن، لعله في بالي أن الإمام عليه السلام كان يكشف عن رجليها عن ساقيها عندما يريد أن يشتريها، يعني يجوز للمشتري أن يقلب الأمة بحيث أنه يريد أن يشتريها. طيب بالنتيجة لكن هذه أمة بالنتيجة لها أثارها ولها انفعال يعني أثرها على الرجل وغير ذلك، يعني يمكن بهذا التفسير نستطيع أن نفسر هذه يعني هذه الروايات، كيف يجوز له أن يتفحص الأمة؟ يعني الأمة ما عندها إثارة، ما بتعمل إثارة، بتعمل إثارة قطعا، وقد تكون من النفيسات الجميلات وإلى آخره، ليس الحرة فقط. يعني في بهذا التفسير راح نشوف كيف أن تصير الأمور متساوقة مروية، لعلي يعني لعلي شايف هو أو بعض أصحابه يعني مثلا لهجة تدل على في سياق واحد، ما لنا سياق غير متناقض أو متعارض،
بس لا بحكي الناحية
إنسانية كيف يعمل. بالنتيجة هي اختبار من كان الإيمان، شو كان مسألة وجود العبيد أمر عادي، وانت بتشوف إنسانية الإمام عليه السلام مش بهالشغلة، هي بالتعامل بعد ذلك مع الإماء والعبيد. والآن موجود العالم كله الآن الحمد لله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، المرأة عرّوها كليا بعد شوي، يكاد تكون كليا يعني. وما الناس عم تحكي إنه ما لها علاقة، صارت حقوق المرأة أن تتعرى يعني للأسف يعني. فما نشكل كثير على هالجو يعني، بعض مشكل الكلام هذا. على أي حال، هنا أريد ما توصلنا إليه من هذه الروايات بحسب سرد هذه الروايات جميعا، نتوصل لشيء أن الحكمة من عدم جواز النظر الأجنبية ما هي؟ يعني هنا بتشوف بعض النظر جائز، بعض النظر غير جائز، حكمة من ما هي؟ متى تكون يعني متى تنطبق؟ هل نستطيع أن نتصيد الحكمة أو لا؟ من المجموع المكور لهذه الروايات التي قرأناها في روايات المحرمة والمبيحة، يعني هل مجموع المكور من الروايات كثيرة جدا المحرمة للنظر والمبيحة للنظر، نستفيد أن الحكمة والغاية من حرمة النظر أمران، حكمة والغاية من حرمة النظر أمران. الأول أن للمرأة موقعية، موقع حرمها خصها الله تعالى به وجعل لها كرامة خاصة، وجعل هذه الموقعية كرامة لها. هل ما يعني لها حرمة، لها موقعية خاصة المرأة؟ هذه المرأة هذه الحرمة، وهي أن لها حرمة متعددة الجهات مش من جهة واحدة، فكما لا يجوز ضربها والتعدي عليها بأذية أو إهانة أو غيبة أو نميمة أو فتنة أو ظلم إلى آخره، أي أذية، كذلك لا يجوز التعدي على بدنها من عدة جهات. البدن كمان، بدن المرأة له حقوق، له موقع، الله عز وجل خصها يعني جعل لها كرامة خاصة. فكما لا يجوز جرح البدن، أذية بدنها، ضرب بدنها إلى آخره، كذلك لا يجوز النظر إليه والتفحص فيه. ها يعني صارت نظر إليها الله عز وجل جعله تعديا، يعني إلى حرمة، إلى موقعية، ما بيجوز تخترق بدنها بالضرب، يعني حرمة البدن بالضرب والأذية والجرح، أيضا لا يجوز أن تخترقها بالتفحص بالنظر المتعمد إلى آخره، كمان نفس الشيء. فلا يجوز النظر والتفحص. بهذا نستطيع تفسير الروايات الواردة في جواز النظر إلى اللواتي إذا نهينا لا ينتهين. طب هي يعني إلى التي اللواتي إذا نهينا لا ينتهين، ما في إثارة؟ في إثارة، ولكن هي أسقطت هذه الموقعية، أسقطت هذه الكرامة. هي تقول لك تعال وانظر إلي، هي تريد أن تخترق بدنها بالنظر، يعني تريد أن تخترق أذيتها.
مش
هتعمل إثارة ولا؟ ها. أتجينا إن شاء الله، يعني آخر شيء. طبعا. فبها يعني طبعا وبهذا نفسر الروايات، يعني نحن لا يجوز النظر بالإثارة آخر شيء، بس خلينا يعني نتيجة هي راح تكون. بس هذه الحكمة الأولى هي أن المرأة موقعية، الله عز وجل جعل لها كرامة وخصها بها، ولا يجوز انهيار هذه الموقعية، لا يجوز إسقاط هذه الموقعية. ومن جملة الموقعية أنه لا يجوز اختراق بدنها وشعرها بنظر متفحص متعمد. ولهذا نستطيع بهذا نستطيع أن نفسر الروايات الواردة في جواز النظر إلى اللواتي إذا نهينا لا ينتهينا، مش لأنه ما عندهن إثارة، عندهن إثارة طبعا بلا شك، حيث أن هؤلاء النسوة قد أسقطن هذه الموقعية، هن أسقطوا حرمتهن، هن لم يحترموا كرامتهن، لم يحترمن كرامتهن، هن ما احترمت كرامته، فأنت ليش بدي احترمها بعد؟ هي لم تحترم نفسها، فأنا لماذا أحترمها؟ بتشوفها جاي سياق طبيعي صارت، فهي أسقطت هذه الموقعية وهذا هذه الكرامة التي خصها الله بها، هي أسقطتها. وطبعا أذانهن لا ينتهينا تشمل نساء الكفار والبوادي والمسلمات المتدينات غير يعني المسلمات التي طبعا إذا أسقطت هذه الكرامة بطلت متدينة، لكن الجميع يعني كل أجنبية تشمل كل أجنبية. الحكمة الثانية التي نستفيدها من هذه الروايات عدم الإثارة للرجل عند النظر إليها، عدم الإثارة للرجل عند النظر إليها، وهذا موجود عند البشر. لاحظوا كل البشر، يعني لاحظوا الطبع البشري، الإسلام دين فطرة بالنتيجة، يعني الفطرة البشرية يأتي على الطبع البشري، هذه المحرمات إنسان إذا كان صافي الفطرة يعرف الأحكام الشرعية، كما في بعض الروايات أن الإنسان إذا عاد إلى نفسه يعرف أحكامه. في عنا بعض الروايات هيك، يا ريت لو في عنا مجال كنا ذكرنا بعض الروايات عن صاد عليه السلام، أن ينظر الإنسان إلى نفسه، طبعا أن ينظر إلى نفسه في حال كان صافيا فطرة سليمة وليس تابعا لهواه، يعني عندما ينظر إلى هواه إلى رغبته يبطل عنده فطرة سليمة، فلا يمكن الاتكال على فطرته لمعرفة الأحكام. لكن إذا
حكمة الأحكام،
لا حتى الأحكام في بعض الروايات حتى أحكام الله عز وجل يمكن إنسان إذا كان صافيا على فطرته أن يعرفها،
بس طبعا يعني يعرف صلاة الظهر أربع ركعات بدون مرشد.
الرواية هكذا تقول إنه ارجع على نفسك تعرف. الآن حتى يمكن بناء على إطلاق الرواية يعني إذا وصل إلى صفاء كامل مثل أمي سلام الله عليهم بيعرفوا إنه أربع ركعات، أما نحن الناس العاديين قداش بدنيوب يعني كم يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الصفاء؟ طبعا الرواية مطلقة يعني أنه تستطيع أن تعرف أحكام الله، هل أحكام بشكل عام تشوف طبع البشر، شوف طبع البشر بالنظر طبعا بلا شك، يعني هذا الكلام أنا قلت أنا يعني إطلاق الرواية يمكن يعني الإنسان إذا صار عنده صفاء كامل، لأن الأحكام تابعة على مصالح مفاسد، هذه المصالح المفاسد نحن لا ندركها، البشر لا يدركونها، الله عز وجل أعانهم بنبي، أعانهم بالأنبياء حتى يدركوا هذه هذه الأحكام، يعني لابد من ملاكات ومن مناطات، من ملاكات بالذات. الإنسان الصافي الكامل صحيح حقا يستطيع أن يرى أن يعرف هذه المناطات أو هذه الملاكات، إذا وصل للملاكات بيعرف ساعات التفاصيل، بس نحن لا إحنا بشكل طبيعي يعني نحن بظل هذه يعني هذا الإنسان يعني بظل هذه السلبيات والمفسدات تفسد النفس البشرية بعد ما يعني إذا فسدت واحد بالمليون بطلت أشعة، بطلت بحث ما بتقدر تشوف.
هذه التفاصيل اللي ذكرها سمع السيد يدرك مثلا ركعتين أو أربعة بدون
لو
بالصفاء لا يمكن إدراكهم.
أليس
تابع؟ لأنه متغيرة حسب التاريخ، صلاة مثلا الموز غير صلاتهم، صلاة العبسية غير صلاتهم، كل واحد شكل. عمره اللي كله متبعض أو يدركها العقل مثلا هي دفعة واحد ما بصير هذا.
أليس التابع لملاكات؟
يدرك حسنها مثلا إيه، يدرك مثلا قبحة هيك أمور يدركها.
أليس التابع لملاكات؟
طبعاً.
في مصالح؟
إيه نفسه.
طيب هل إذا قلنا أن إنسان يستطيع بفطرته بصفائه أن يدرك هذه الملاكات إذا كان صافياً جداً شرط؟ هذه التي لا نحن لا نعيش في هذه الحالة، ما بنعيشها، ما بنعرفها. نحن لا نعرف هذه الحالات إدراك الملاكات، ولذلك أنا أقول يعني مسألة الذوق وشم الفقاهة ممكن تكون صحيحة، مش غلط يعني، لكن بشرط يعني هو دعواها على نفسي.
انا بقول لك حسن قبح ايه هذا، هاي ما من التفاصيل ما في، ما حد بيعرفها.
اذا في الروايه تقول ان احكام الله تستطيع ان تدركها،
يعني احكام لا تصاب بالعقول، العقول هي انبياء عنده،
لا تصاب بالعقل البشري. ان دين الله يعني عقلك لا يصيب، لا يدرك هذه الملاكات يعني. اما انت اذا وصلت لمقام يعني مقام الائمه سلام الله عليهم او قريب الائمه سلام الله عليهم، انت وين تصير؟ يعني احنا ما نقيس الامور على نفسنا صح؟ لا يصاب العقول بعقولنا احنا، والعقول كل مشكك، مش عقول الانبياء سلام الله عليهم. انت فيك تكون يعني على اي حال ان شاء الله هذه بدها كلام. انا بلش
لها
انا قلت من الاول انه فيها بحث صحيح، ولكن أنا أميل إلى 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 صحة المسألة هذه، إذا بشرط تكون عندها صفاء. علي حال أنت لاحظوا طبع البشر في النظر، يعني الآن الناس العاديين في مسألة النظر شو بيقولوا؟ إننا نرى طبع البشر بالعالم كله، حتى الكفار طبع البشر عم بيحكي. يعني قد بعضهم لا يوافقني، ولكن أرى أن طبع البشر هكذا، لا يرى مشكلة في النظر إلى الأجنبية، ولكن النظر يعني النظرة العابرة الاتفاقية الاستحسانية، يعني هذه النظرات العابرة أو الاتفاقية أو الاستحسانية يعني متعمدة عن الاستحسان، طبع البشر لا ينكرها، لا يعني لا يعتبروها أمر منكر. مثلا واحد بيطلع واحد لغاية التعارف عم يتكلم معه بغاية المعرفة أو الكلام العادي، طبعا البشر لا ينكر ذلك، لا يستنكره. أما النظر بإثارة، بتشوف طبعا البشر قد ينكر ذلك. نظر المرأة الأجنبية بإثارة قد ينكر ذلك، بيعتبروا شيء غير سليم، حالة نوع من المرضية بعد شوي، نظرة غير إنسان بالضبط. ويقولوا في ساعة نظرة بريئة ونظرة غير بريئة، بتشوف البشر هيك طبع البشر يعني. ولذلك حتى إذا بتلاحظوا بعض التعبيرات العامية بيقول فلان يعني، حتى الفاسق حتى العاصي أحسن بيقولوا فلان عينه بيضة مثلا، يعني حتى الكفار حتى الفاسقين حتى العاصين بيعبروا عن الذي ينظر نظرات متعمدة مثيرة إلى آخره يقول فلان عين بيضة. أما لا، إذا واحد عم يتكلم مع الآخر عادي بيشوفها طبيعية، بيشوف طبع البشر على ذلك. يعني حتى أولئك يستنكرون النظرة المتعمدة، يستهجنون ذلك، يعني شو حاجة تطلع بالنسبة فلان بيطلع كثير بالنسبة، بتشوفه وكأنها صفة ذم وليست يعني منا صفة إنسانية. وهم أيضا يقسمون بنظرات بريئة وعادية وحلوة، إنسانية عادية، بنظرات أشبه بالحيوان، يعني هي النظرات التي تشد الإنسان إلى حيوانيته، الغرائزية، النظرات الغرائزية. يعني حتى طبع البشر العاديين الذين لا علاقة لهم بدين، ما عم بحكي المتدينين، عم بحكي الناس العاديين اللي هن كفار ومؤمنين وصار جميع البشر، ترى النظرة العادية تختلف في تقييمهم بريئة عن النظرة الغرائزية، وكأن كل ما يشد الإنسان إلى حيوانيته مذموم شرعا، عقلائيا مذموم وشرعا مذموم. يعني في 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 ذم عقلائي بشر كلهم هيك، و و و و و و وذم شرعي ايضا. وهذا نفسر كل الروايات الوارده بهذا الذم بهذا الاطار. النتيجه الذي نختار في هذه المساله يعني مختار، في عندنا النظره الاتفاقيه الصدفه جائزه، النظره الاولى لك هذه مختصر فيها. النظره المتعمده من غير اعجاب واستحسان لغايه محلله مثل الشهادة وغير الشهادة والآخري، لغاية بغير متعمدة بس بغير نظر. يعني واحد بتعرف يعني بدي يعرف هذه فلانة أخته أو لا، في نظرة متعمدة أيضا بصير جائز بناء على ما وصلنا إليه. النظرة المتعمدة مع إعجاب بحسنه من دون إثارة أو تهييج جائزة في غير متزوجة. النظرة أنها هل أدو بس يعني أنت بدك تعمل نفسك حدود يعني. النظرة المتعمدة مع إثارة، المتعمدة مع استحسان بس من دون إثارة، توصل لمرحلة الإثارة والتهيج. النظرة المتعمدة مع إثارة وتهيج بصير حرام. يعني هذه النظرة الأخيرة أسأل الله. طبعا هذا مسألة علمية، طبعا في مقام العمل نحتاط كثيرا، في نعم نحتاط حتى النظرة المستحسنة في مقام العمل، لكن أنا أقول في مقام الأدلة التي سردناها وصلنا إليها وصلنا لها. يعني في أربع أقسام من النظر كل واحدة إلها يعني تفصيلاتها، وأسأل الله تعالى السداد.
مش كيف
الاحتياط يكون
هذا
المطلق مطلقا على الله؟ الاحتياط لا تنظر،
مطلقا قصدي يعني مطلقا.
لا لا مش مطلقا فيها كلها، يعني النظرة الأولى الاتفاقية، هلا نظرة متعمدة عن تعارف احتياط بصير أخف، نظرة الاستحسانية الاحتياط أقوى بلا شك، يعني احتياط أكثر ما أمكن. نظرة المثيرة لا في أشكال يعني محرمة ما بجوز من أي كانت إلا ما قام بدليل على ذلك. عم بيصير هيك، كل نظرة مثيرة مهيجة تحرم شرعا إلا ما قام الدليل على خلافه، ما قام الدليل على غير ذلك، يعني واحد هو محللاته وزوجته الآخرين ما في مشكلة. قبل أن ننتقل إلى الموائد إلى الحالات والمواقع، يعني النظرات المثيرة وغير الإثارة، إلى مواقع المرأة، يعني النظر إلى الشعر، النظر إلى الوجه والكفين، النظر إلى باقي البدن. قبل أن ننتقل إلى هالنظرات ما هو حكمها؟ إحنا وعدناكم في مسألة النوادر، شو يعني كلمة نادر؟ يعني مسألة زرع يعني رواية زرع بن محمد معتبر وزرع واقفي والسند فيه ثقة عن ثقة موجود ومفروض أن تكون معتبرة، لكن في الكافي جعلها مع النوادر. فما معنى كلمة نوادر؟ النجاشي رحمه الله يعني يسرد لعله أكثر من 100 كتاب في النوادر، نوادر البيزنطي، نوادر الأشعري. طبعا الكافي جعل في كتابه ما عديتهم، لكن أكثر مثلا نوادر الصلاة، نوادر الزكاة، نوادر الآخرين، نوادر المهر، يعني حتى المهر له نوادر. طبعا ليش عملهم هودي لحالهم نوادر؟ مع العلم أن السند موثق معتبر. يعني لماذا كان هذا الباب؟ لماذا جعل أصحاب الحديث هذا الباب باب النوادر؟ أنا أخرت هالبحث في النوادر، رح نعمل بحث شوي لا يعني نمر عليه بحيث أن تسليط الضوء على النوادر، على كلمة نادرة شو معناتها، وكان مفروض أن أجعله أن أجعل هذا البحث مع سند رواية زرع بمحمد تعرض لرؤيتها شيء إلى آخره قبل أن نأتي للدلالة نجي للسند للسند هي جعلها الكافي مع النوادر. طيب هل جعلها مع النوادر يؤدي إلى إسقاط اعتبارها أو إعراض عنها ترك العمل بها؟ شو يعني نادرة؟ وجدت أنه إذا بدي فوت موضوع النوادر بالسند راح تضيع الرواية. فخلصنا الرواية تماما، خلصنا المطلب، وإن شاء الله غدا الدراسة بنشوف النادرة شو معناته. يعني الكافي والنوادر الكافي، شو يعني نوادر الكافي؟ نوادر البيزنطي، نوادر الأشعر إلى آخره. شو يعني النادرة؟ ما هو أثر جعلها، ما هو أثر جعل النادرة باب خاص، باب مستقل؟ يعني شو إلى أثر في في عملية الاستنباط أو لا؟ يسقط اعتبارها أو لا؟ مع العلم أن طبعا مستندة سندها تام لو فرضنا صحيح موثق إلى آخره معتبر. هل جعلها في باب خاص عندما جعل أصحاب الكتب جزاهم الله خيرا أسقط اعتبارها أو لا؟ يعني إحنا الثمرة في الاعتبار، اعتبار الروايات، هذه الثمرات يعني. فإن شاء الله يعني غدا أو رح نقول الله العالم، فنبلش فيها طالما في شوية إيتام بعد، نقول الله العالم. وردت في أبواب النوادر في عدة كتب حديثية، ذكر النجاشي لعله أكثر من 100 كتاب في النوادر، ولعل الأصل الحديث المشهور عند تعارض الروايتين، لعل الأصل في التسمية خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، وعليه يكون الخبر الموجود في أبواب النوادر حجة عند عدم التعارض ومتروك عند التعارض باعتبار أنه شاذ النادر. طبعا هذا في أصل التسمية لعله بداية، لكن إن شاء الله نشوف الأنظار ما معنى، نشوف أنظار مختلفة والتصنيفات مختلفة حتى نوصل نتيجة بحسب التصنيف مدى اعتبار الرواية. والحمد لله رب العالمين.